الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، فهذا بحمد الله برنامجكم المبارك مشارق الأنوار. وكنا قد وعدنا في اللقاء الذي مضى أننا سنتمم في هذا اللقاء ما ذكرناه من المطالعة في كتاب تاريخ الخلفاء للإمام السيوطي، إذ أن هاتين الحلقتين المتتابعتين تتحدث عن الإمام الجليل جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي، وبينا كيف أن هذا العالم الجليل نشأ وربي في حجر العلماء، ثم ما مكن الله عز وجل له من الانصراف إلى العلم حتى دون هذه المدونات. وقلنا إننا نتدارس كتابه تاريخ الخلفاء، وأخذنا شيئا يسيرا في أخريات اللقاء الماضي، وها نحن بحمد الله وتوفيقه وعونه نتم ما كنا قد بدأناه، والتزمنا أننا لا نشترط الترتيب فيما نقول. مما ذكره في كتابه القيم هذا ما وقع في قصر الإمارة بالكوفة. قصر الإمارة بالكوفة حدثت فيه حوادث جلة، منها ما ذكرها عبد الملك بن عمير الليثي. عبد الملك جلس ذات يوم مع عبد الملك بن مروان، سيأتي الحديث عن عبد الملك بن مروان، جلس معه فقال: يا أمير المؤمنين، إنني رأيت في هذا القصر رأس الحسين بن علي بين يدي عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد جنده هم الذين قتلوا الحسين بن علي، ولقد كان مقتل الحسين فاجعة كبرى ومصيبة عظمى. جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بثيابه تزميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. ما ذكرناه ليس مذكورا في تاريخ الخلفاء، وإنما قلته استطرادا، لكنني أنا حتى لا أشتت ذهنك سأذكر الخبر كاملا ثم أعلق عليه. يقول عبد الملك بن عمير لعبد الملك بن مروان: رأيت في قصر الإمارة بالكوفة رأس الحسين بين يدي عبيد الله بن زياد، ثم رأيت رأس عبيد الله بن زياد بين يدي المختار بن أبي عبيد الثقفي، ثم رأيت رأس المختار بن أبي عبيد الثقفي بين يدي مصعب بن الزبير، ثم ها أنا أرى رأس مصعب بن الزبير بين يديك يا أمير المؤمنين، يخاطب عبد الملك بن مروان. فتطير عبد الملك وفارق المكان. الآن أشرح ما قلنا، ما ذكره السيوطي عن الثعالبي في كتابه تاريخ الخلفاء. قلنا إن عبيد الله بن زياد على يد جنده قتل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي رضي الله عنه، ونجا في ذلك اليوم ابنه زين العابدين علي بن الحسين، لتكون الذرية المباركة الطاهرة بعد ذلك كلها من ذرية علي بن الحسين، فكل أحد ينتسب اليوم إلى الحسين بن علي إنما هو من ولده علي بن الحسين، وهو الذي قال فيه الفرزدق قصيدته الشهيرة: هذا الذي تعرفه البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا التقي النقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، كلتا يديه غياث عما نفعهما، تستوكفان ولا يعروهما عدم، سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، وأنا والله أشهد أن إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. نقول هذا ما وقع للحسين بن علي رضوان الله عنه وعن أخيه وعن أبويه. ثم رأى عبد الملك بن عمير نفسه، رأى عبيد الله بن زياد الذي تسبب في مقتل الحسين، رأى رأسه بين يدي المختار بن أبي عبيد الثقفي. المختار بن أبي عبيد الثقفي تتبع قتلة الحسين، فقتلهم جلهم أو كلهم، منهم عبيد الله بن زياد قتله، وأحضر رأس عبيد الله بن زياد بين يديه، كما أحضر رأس الحسين رضوان الله عليه بين يدي عبيد الله بن زياد. مضت سنون، ظهر مصعب بن الزبير قاتل المختار بن أبي عبيد الثقفي، وجيء برأس المختار بن أبي عبيد بين يدي مصعب بن الزبير، وكان يومها أميرا لأخيه عبد الله بن الزبير. مضت سنون، فجاء جند عبد الملك يقاتلون مصعب حتى قتلوا مصعب، وجاءوا برأسه بين يدي عبد الملك بن مروان. سبحان من لا يزول ملكه ولا يحول، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذا الخبر الأول. الخبر الثاني ذكروا دهاة العرب فقالوا إنهم أربعة: عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وزياد بن أبيه والمغيرة ابن شعبة وأن القضاة أربعة: عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت. ليس المقصود الحصر، لكن أكثر من برع في القضاء عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت، وأكثر من برع في الدهاء معاوية وعمر وزياد ابن أبي، وختموا بالمغيرة ليس سنا، ختموا بالمغيرة دهاء، حتى قال القائل: لو أن مدينة ما لها ثمانية أبواب لا يخرج من باب منها إلا بمكر لخرج المغيرة من الأبواب كلها. ويقال إن زيادا دهاؤه لكل صغيرة وكبيرة. هذا ما ذكر في الدهاء وهي الدهاء وهي الفائدة الثانية. وعدنا أن سنتحدث عن عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان يعد المؤسس الثاني لدولة بني أمية، وكان في سيفه رهق، لكن السيوطي ذكر أن له عشرة أشياء أوائل، خمسة محمودة وخمسة مذمومة. نحن لا نلتزم الكثرة قولها كلها، لكن نقول بعضها. منها عندما كان في المدينة كان إذا فرغ من صلاة الظهر قبل أن يلي الخلافة يصلي هو ومن معه من بني أمية إلى العصر. فقال رجل لسعيد بن المسيب، وهذا والله الفطنة، قال له: لو صلينا كما يصلي هؤلاء يمكثون يصلون في المسجد النبوي من الظهر إلى العصر. قال: ليست الصلاة ليس الدين، هذا كلام سعيد بن المسيب، ليس الدين بكثرة الصلاة والصيام، ولكن التفكر في آلاء الله والورع عن محارم الله. كأن سعيد بن المسيب ينظر إلى الغيب من ستر الرقيق. بعد سنين ولي الخلافة، فأسرف عبد الملك في محارم الله، ووفق سعيد أن يقول: إن الدين الورع عن محارم الله، وليس الدين كثرة الصلاة والصيام، وليس الدين كثرة الصلاة والصيام. الآن لو كان إنسانا قل علمه وخف عقله ورأى إنسان من الظهر إلى العصر يصلي، وجاء آخر قال: هل نصلي؟ قام يصلي، لكن علم سعيد بن المسيب منعه، قال: ليس الدين بكثرة الصلاة والصيام، وإن كان كثرة الصلاة والصيام من الدين، لكن كما فهمها هذا لا. ثم قال: إنما الدين التفكر في آلاء الله والورع عن محارم الله. ثم ذكر عن عبد الملك، قلنا أوائل منها، وهذه أشنعها: أول من غدر في الإسلام. غدر بمن؟ غدر برجل من أبناء عمومته من بني أمية اسمه عمرو بن سعيد بن العاص، يعرف بعمر الأشدق. وكان مروان بن الحكم والد عبد الملك، قد جعل ولاية العهد فيما يقولون في عبد الملك ثم في عمرو. فغدر به أن قتله غدرا، أمنه وأدخله القلعة ثم غدر به وقتله، وهو ابن عمه، نسأل الله العافية. كما أنه أول من بخل، وكان يقال عنه لبخله رشح الحجارة، ويقال عنه لبخره الذبان، البخر رائحة كريهة في الفم. هذه أربعة. من مناقبه أنه أول من سك الدنانير الإسلامية، وكان ينهى عن الكلام بحضرة الخلفاء، وهذا من بطشه وجبروته. أول من نهى عن الكلام بحضرة الخلفاء. كما أنه أول من تسمى في الإسلام باسم عبد الملك، وهذه ليست له لأبيه، لأنه لم يسمي نفسه، لكنه لا يعلم أحد اسمه عبد الملك في الإسلام قبل عبد الملك ابن مروان، هذا خليفة أموي كما تعلم، ذكرنا لك من حيث الإجمال بعض أخباره. ذكر من الفوائد في كتابه هذا، كتاب تاريخ الخلفاء، أتى على بني العباس فذكر أن لهم فاتحة وواسطة وخاتمة. الفاتحة المنصور، والواسطة المأمون، والخاتمة المعتضد، ويتكلم عن الأقوياء الفاتحة المنصور والواسطة المأمون والخاتمة المعتضد. هذا في كلامه عن بني العباس. كذلك ذكر عن هارون الرشيد أنه مات وهو في 46، مات وهو في 46 من العمر. معنى ذلك أن هارون على مجدي هذا الذي ينقل لم يعمر كثيرا. كما ذكر في كتابه من الفوائد في تاريخ الخلفاء ما فعله مروان ابن محمد بيزيد الناقص، وسنفرد حلقة عن يزيد الناقص، بأنه أخرجه من قبره وصلبه، أخرجه من قبره وصلبه وهو ابن عمه، وكلاهما من بني أمية. فمروان بن محمد المعروف بمروان كذا أخرج يزيد بن الوليد من قبره وصلبه لأنه قتل أخاه الوليد، قتل أخاه الوليد، يعني أخو الوليد، وهذا أخو مروان أو قريب منه، فنبشه من قبره. وكان هذا شائعا آنذاك في زمن الأمويين وزمن العباسيين، نسأل الله السلامة والعافية. في تاريخ الخلفاء ذكر الأوائل فقال أول من تسمى خليفة هو أبو بكر، وأول من ولي في حياة أبيه هو أبو بكر، فإن أبا بكر تولى الخلافة وأبوه أبو قحافة كان حيا، وهذا لم يتأتى لأحد إلا لخليفة عباسي اسمه المطيع أو الطائع، أبوه تنازل له عن الملك لأصابه الفالج فأعطاه الخلافة، فكان ثاني أحد يتولى خلافة المسلمين وأبوه حي، وإلا لم يكتب هذا إلا للصديق. وعمر رضي الله عنه أرضاه أول من سمي أمير المؤمنين، وأول من اتخذ الدرة. وذهب السيوطي في تاريخ الخلفاء إلى أن عثمان أول من حمى الحمى، وهذا عندي بعيد، النبي صلى الله عليه وسلم حمى الحمى وكذلك فعل عمر، لكن لا أدري ما مقصود السيوطي بقوله أن عثمان أول من حمى الحمى، أن عثمان أول من حمى الحمى. هذا ما يتعلق في الأوائل من الراشدين الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم. فاتخاذ عمر للدرة، وجعل أبو بكر أول من سمى القرآن مصحفا، وعمر رضي الله تعالى عنه أرضاه أول من جمع الناس على صلاة التراويح، وكان الناس يومئذ يصلون أرسالا حتى جمعهم عمر على أبي بن كعب وتميم بن أوس الداري. فالكتاب كما ترى ذو غنية بإيجاز، أما الخلافات التي وقعت بين الصحابة ووقعت ما بين أمم معينين لم يتطرق لها ولم يشغل كتابه بها، وكذلك لم يكن يعترف بولاية العبيديين فلم يذكرهم، وإنما ذكر الخلفاء الراشدين وخلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس. وكان بينا واضحا ليس في كلامه في أكثره ما يعرف بين قوسين بالمجاملة لأحد كائنا من كان، وربما يتحفظ بعض المؤرخين لا يريد أن يغضب فئة أو أمة أو قوما أو طائفة، لكنه كان واضحا بينا في كتابه ما غلب على ظنه أن الرواية فيه صحيحة من نقلتها الذين هم مؤتمنون عليها، فإنه ينقل الرواية كما هي. وذكر عن قبيصة بن جابر أنه قال صحبت عمر رضي الله عنه فما وجدت أحدا أقرأ لكتاب الله وأفقى في دين الله من عمر، وصحبت طلحة بن عبيد الله فما وجدت أحدا يعطي جزلا من غير مسألة أفضل منه، أفضل من طلحة بن عبيد الله، وصحبت معاوية بن أبي سفيان فما وجدت أحدا أثقل حلما ولا أبطأ جهلا ولا أبعد أناتا من معاوية، وصحبت المغيرة بن شعبة فلم أر داهية أدهى منه. وهذا رجل جرب الرجال، وليس كل واحد يخالط الناس، يخالط الرجال، يخالط الكبار، يحسن أن يحكم عليهم ويعرف فضلهم ويميز بعضهم عن بعض. فهذا قبيصة الموفق يقول إن عمر من أقرأ خلق الله للقرآن وفقهم في دين الله، وهذا حق. أصلا الحديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على علو كعب عمر في العلم. قالوا يا رسول الله ما أولتها لما رأى الرؤيا؟ قال أولتها بالعلم. فعمر رضي الله عنه علمه لا ارتياب فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه خيرا في كثير من الأمور، وهذا من أعظمها. وذكر طلحة. طلحة كان يعرف بطلحة الجود رضي الله عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك، وهو من خيار الصحابة وأحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه. فجوده لغناه، وليس كل غني جوادا، لكن هذه أمور الله يقول فيها: وأحضرت الأنفس الشح، متى سلم الإنسان من الشح أفلح. قال: وصحبت معاوية فما رأيت أحدا أثقل منه حلما ولا أبطأ منه جهلا، أي غضبا. جهلا هنا ليس ضد العلم، وإنما ضد الغضب، على قول عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وما رأيت أحدا أبطأ جهلا منه ولا أبعد أنا. وبحلمه ساد معاوية، بحلمه ساد معاوية. حلم معاوية على غيره هو الذي بلغه تلك المنازل. ولذلك يعني ذكروا فيه خبرا غريبا في خبر معاوية. معاوية رضي الله عنه كان ذا ما أدري ما يعني، أرجو أن تفهم عني، كان ذا ردف كبير. فبعث إليه رجل أعطاه أحد الناس مبلغا من المال على أن يعير معاوية بردفه. فجاء ومعاوية جالس، فقال الرجل من سفهته: يا أمير المؤمنين، ما أشبه كذا وكذا منك بكذا وكذا من أمك هند. هذا شيء صعب أن يقال لأي أحد، فكيف يقال لأمير المؤمنين؟ ماذا قال معاوية؟ قال: يا ابن أخي، إن أبا سفيان، يعني أبوه، كان يحتاج لذلك منها. إن أبا سفيان كان يحتاج لذلك منها. وسكت. هذا الرجل عاد وقال له معاوية: فارجع وخذ ما أعطوك عليه. يعني هذا القول محال أن تقوله أنت هكذا، إلا أنك تطلب عليه ثمنا، أحد ما أغراك. فرجع الرجل إلى من أغراه فأخذ المال، فشعر أنه إذا قدر على أمير المؤمنين أن يقدر على غيره من باب أولى. فأعطوه مالا آخر وقالوا: اذهب إلى زياد ابن أبيه وقل له: من أمك؟ ونعطيك أكثر مما أعطيناك على معاوية. فذهب إلى زياد ابن أبيه يظن أنه سينجو. فقال والناس يسمعون: يا زياد. قال: نعم، لبيك. قال: من أمك؟ ومعلوم أن زياد ينتسب إلى غير أبيه، وفي كلامه عن أمه حرج، وهو يومئذ أمير. قال: من أمك؟ أشار إلى صاحب الشرطة، قال: هذا يخبرك. فأخذه صاحب الشرطة وقطع رأسه، والناس ينظرون. بلغ ذلك أمير المؤمنين معاوية، قال: والله ما قتله إلا أنا بحلمي عليه. أنت إذا شيء ما يكفيك إياه غيرك فلا تكلف نفسك به. هذه خاتمة الوصايا مني إليك، استطرادا على تعليقنا على كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.